نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بين فيه رضي الله عنه الحكمة التي من أجلها فرض رب العالمين سبحانه وتعالى صدقة الفطر. وبلغ هذه الفريضة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلهذا نسب الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نسبة تبليغ، وإلا فإن الحكم هو لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن فرض شيئا فإنما يفرض بأمر الله عز وجل، ويأمر بما أمر الله به، وإذا نهى عن شيء إنما ينهى عما نهى عنه ربه سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والعبد في صيامه لا يخلو من شيء من اللغو والرفث، لا يخلو من شيء من الصخب والجهل، لا يخلو من شيء من المشاتمة والمسابة وغير ذلك من الذنوب التي تخدش في الصوم، وتنقص من أجل هذه الفريضة. ففرض صدقة الفطر من أجل إزالة هذه الأمور التي تنقص من أجل الصيام، فيبقى الصيام بعد ذلك كاملا. وإذا ما كمل الصيام وكان صيام العبد من أجل الله عز وجل ويريد الأجر والثواب من ربه سبحانه وتعالى، نال المغفرة بإذن الله عز وجل. صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيرجى له المغفرة بسبب ذلك إذا ما كمل صيامه وأزيل ذلك النقص الذي ينقص من أجل الصيام ويخدش فيه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين أي طعام للمساكين. فبين رضي الله عنه مخرج هذه الفريضة، وأن مخرجها هم أصحاب المسكنة، والمسكين هو الفقير، والفقير هو المسكين، فإذا انفرد المسكين شمل الفقير، وإذا انفرد الفقير شمل المسكين. فالمسكين والفقير من ليس عنده ما يكفيه، عنده دون كفايته أقل من الكفاية، وإن كان بعد ذلك الناس يتفاوتون في هذه القلة، فهذا هو المسكين الذي ما عنده ما يكفيه، فيعطى صدقة الفطر التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يعطى غير الفقير والمسكين، لا يعطى غير الفقير والمسكين. وإن كان هناك كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن مصرف زكاة الفطر المصارف الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية، لكن هذا القول غير صحيح، فإن ابن عباس رضي الله عنهما بين المصرف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض صدقة الفطر جعل في هؤلاء في المساكين وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ففرق رضي الله عنه بين من أدى زكاة فطره قبل صلاة العيد وبين من أداها بعد صلاة العيد، فالذي يؤديها قبل صلاة العيد فهذه الزكاة المقبولة، ويبدأ ذلك من غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم رمضان، لأن الزكاة مضافة إلى الفطر، يقال زكاة الفطر صدقة الفطر، والفطر يبدأ بعد الانتهاء من رمضان، فيبدأ ليلة الفطر، تبدأ ليلة الفطر، فيكون الوجوب من مغيب شمس آخر يوم من رمضان، هنا يأتي وقت الوجوب من هذا الوقت، فإذا مات الإنسان بعد غروب الشمس تخرج زكاة الفطر من ماله، وإذا ولد مولود قبل مغيب الشمس ولو بلحظة فإن والد ذلك المولود يخرج عنه صدقة الفطر، أما إذا ولد بعد مغيب الشمس فلا يخرج عنه صدقة الفطر لأنه ولد بعد انقضاء رمضان، والصدقة إنما هي متعلقة برمضان، لكن من ولد في رمضان ولو في آخر جزء وفي آخر لحظة منه فإن والد ذلك المولود يخرج عنه صدقة الفطر لأنه أدرك شيئا من رمضان، فيبدأ حينئذ الوجوب من مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، ويستمر الإخراج إلى أن يصلي العبد صلاة العيد، فإن أداها في خلال هذا الوقت فهذه الزكاة المقبولة. والأحسن أن يكون الإخراج من بعد طلوع الفجر، هذا باعتبار الأكمل، وإلا إذا أخرج من غروب الشمس فإن ذلك يجزئه، لكن الأكمل أن يكون قبل، نعم قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر، هذا باعتبار الأكمل والأحسن إن تيسر ذلك، وللأمر في ذلك سعة، فإنه جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج على صدقة الفطر، كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، يوم الفطر صاع من طعام، فذكر رضي الله عنه أن الإخراج كان يوم الفطر، ويوم الفطر يبدأ من طلوع الفجر، هذا مبتدأ اليوم، فإنما قبل ذلك يقال ليلة الفطر، وإذا ما طلع الفجر صار يوما فيقال يوم الفطر، فهذا باعتبار الأكمل والأحسن، وإلا الأمر في ذلك سعة، قد لا يتيسر الإنسان أن يخرج في ذلك الوقت لضيقه، فله أن يخرج في الليل من بعد مغيب الشمس إلى أن تصلى صلاة العيد، فالوقت فيه مثل هذا الاتساع. وإذا أخرج هذه الصدقة بعد صلاة العيد متعمدا لذلك فهي صدقة من الصدقات وليست بزكاة مقبولة، أي زكاة الفطر مقبولة، ما ينال فيها أجر زكاة الفطر، ولا يحصل له ما يحصل لمن أخرج زكاة الفطر من كفارة اللغو والرفث والصخب الذي يحصل في الصيام، ما يحصل له هذه الفضائل إذا أخر إخراج إلى بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات، ومع هذا يجب أن يخرجها، ولو أخرها يجب عليه أن يخرجها لأنها من حقوق المساكين وتكون من جملة الصدقات ولا تدخل في زكاة الفطر، لكن يجب أن تخرج لأنها من حقوق الفقراء والمساكين. وهذه الصدقة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام، صاع من طعام. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهي الفريضة على هذا المنوال، فريضة واجبة متحتمة، يخرج الإنسان عن نفسه وعمن يعول، عمن ينفق عليه من الذكور والإناث والأحرار والعبيد والصغار والكبار، كل من يعولهم، ومقدر ذلك صاع، صاع من قوت من قوت البلد، سواء كان من التمر أو كان من الشعير أو كان من البر أو كان من الأرز أو غير ذلك من أقوات الناس. والصاع باعتبار البر الجيد يقدر بكيلوين وأربعين جراما، هذا باعتبار البر الجيد. وما هو ضابط كل الأشياء، هذا المقدار إنما هو للبر الجيد، لكن إذا أراد الإنسان مكيالا لكل شيء فيقدر ذلك بعلب الشوفان المتداولة في الأسواق بأربع علب. الشوفان هذا الذي تباع في الأسواق أربع علب تقدر بالصاع، له أن يكل بها الأرز وله أن يكل بها البر إذا كان حبا، أما إذا كان دقيقا فيرجع إلى الوزن، إلى 2 كيلو و40 جرام، لأن الحب إذا ما طحن كثر فيرجع في ذلك إلى الوزن. لكن هذا المقدار هو مقدار الصاع، يكيل الأرز أو يكيل الحب إذا قبل أن يطحن أو يكيل غير ذلك من أقوات البلد. فهذا هو الصاع الشرعي، وتخرج طعاما ولا تخرج مالا، أن هذه الفريضة التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام جعلها طعاما. وكون هناك من الناس من يخرجها مالا هذا من الخطأ ومن تغيير هذه الفريضة، وهذا من تلاعبات كثير من الناس بأحكام الزكاة، فيأتون إلى زكاة الأموال، يأتون ويأتي إليهم الشيطان ويقول لهم: إن دفعتم زكاة المال مالا للفقراء والمساكين ربما تصرفوا فيها في أكل القات وفي كذا وكذا، حولوا زكاة المال إلى طعام. فيحول زكاة المال إلى طعام ويغير فريضة الله عز وجل. وإذا ما جاءوا إلى زكاة الفطر الذي هي طعام، إذا بهم يقولون: المسكين ربما ما يحتاج إلى الطعام، يكثر عليه الطعام، يحتاج إلى كسوة، يحتاج إلى كذا، نحولها مالا. وحولوها مال، لا أبقوا تلك على فريضتها ولا تلك على فريضتها. فزكاة المال تأولوا فيها وجعلوها طعاما حتى لا يتلاعب المسكين بالمال، فيصرف المال في غير موضعه. ولما جاء إلى الطعام الذي أخذوا طعام جاهز ما في هذه العلة، إذا بهم يتلاعبون وجه آخر ويقولون: المسكين ما يحتاج إلى الطعام، ربما يكثر عليه، يحتاج إلى شيء آخر، نحولها إلى مال. وكل هذا من تلاعبات الشيطان ومن تغيير فريضة الله عز وجل التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. ليس للعبد أن يغير شيئا من شريعة الله ومن أحكام الله عز وجل، الشرع ما شرعه الله عز وجل، وأنت عبد لله، والله سبحانه وتعالى هو العليم بالعباد وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. وقد بين أن لنا أن زكاة البقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، وزكاة المال النقدين منهما، وزكاة الذهب من الذهب، والفضة من الفضة، وزكاة الفطر فرض طعاما، فيفعل العبد ويبقى العبد فريضة الله عز وجل على ما هي عليها ولا يتلاعب بفريضة الله. والكلام فيما يتعلق بزكاة الفطر مما يطول، والأسئلة كثيرة، نرجع إلى الأسئلة ولعل يحصل شيء من المقصود عند الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: قال أبي يخرج زكاة الفطر مالا، فهل يلزمني أن أخرج عن نفسي طعاما؟ إذا أخرج زكاة الفطر مالا فأخرج أنت عن نفسك طعاما وانصح له، وانصح لا أن ذلك لا يجزئ. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر مالا أن ذلك لا يجزئه ولا يقبل منه لأنه غير فريضة الله عز وجل. حديث ابن عمر كما عرفنا الصحيحين فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير إلى آخر الحديث. حديث أبي سعيد الصحيحين قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط وشبيه باللبن المجفف أو صاعا من زبيب. هذه الفريضة التي كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان يغير ما لك أن تغير وتبدل في شريعة الإسلام وفي أحكام الشريعة سواء في الزكاة ولا في غير الزكاة. لا يحول الإنسان الصيام إلى عبادة أخرى ولا الصلاة إلى عبادة أخرى ولا الحج إلى عبادة أخرى ولا العمرة إلى عبادة أخرى. العبادة تبقى على ما هي عليها. الصيام صيام في شهر رمضان والصلاة صلاة في أوقاتها والحج حج. فليس لك أن تغير الشيء لا من أمور الزكوات ولا من غير ذلك من العبادة. كلها عبادة لله عز وجل. الزكاة ولا الصيام ولا الحج كلها عبادة لله عز وجل. اترك فرائض الله عز وجل كما فرض الله ولا تدخل بالقياس الفاسد ولا تحكم عقلك على شريعة الله عز وجل ولا تستحسن شيئا على خلاف ما أمر الله به. فالله أعلم منك والله أحكم حكيم في أفعاله وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. يقول السائل أو تقول السائل هنا زوجي دائما يخرج زكاة الفطر مالا فهل يتحمل هو ذلك أو يلزمني أن أخرج الطعام عن نفسي؟ سبق الجواب على ذلك. تنصح له تنصح لزوجها فإن أصر تخرج عن نفسها إن كانت قادرة أخرجت عن نفسها بعد النصيحة لزوجها. يقول السائل ما حكم أن يصوم ولا يصلي؟ الذي يصوم ولا يصلي لا صوم له لا صوم له ولا يقبل له عمل لا الصوم ولا غير الصوم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر والكافر ما يقبل منه صوم ولا يقبل منه زكاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. مثل هذا ما ينفع الصوم ولا يصح منه. يقول السائل ما حكم الشرع في من لا يصلي إلا في رمضان؟ الذي لا يصلي إلا في رمضان هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. هذا تارك لها إذا كان طوال العام لا يصلي ويصلي في رمضان ما هو بنية التوبة وفي قلبه أن يعود إلى ترك الصلاة. هذا فعل ما ينفع وهذا في حكم تارك الصلاة. يقول السائل الأفضل المسافر في رمضان وسفره لا يتعب الفطر أم الصيام؟ الذي يظهر أن الأفضل في حقه الفطر وإن لم يكن هنالك مشقة باعتبار أن هذا هو الذي بينه الله عز وجل في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر الله عز وجل في حق المريض والمسافر العدة من الأيام الأخر وقال يريد الله بكم اليسر. فإذا أفطر الإنسان وقضى عدة من أيام أخر فقد وافق الله عز وجل في مراده وموافقة الله عز وجل في مراده شيء حسن. وفي حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه في مسلم وأصل حديث الصحيحين أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أني أكثر من السفر وأصوم في السفر أو لا أجد مشقة الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله من أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الصيام بنفي الجناح وعلى الإفطار والأخذ بالرخصة بأنه حسن. وما حكم عليه بالحسن أرفع مما حكم عليه بمجرد رفع الجناح أي رفع الإثم. ولحديث أبي موسى في الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا سافر الإنسان وأفطر فإنه يكتب له ما كان يعمل من الصيام، فينال أجر الصيام مع فطره، وإذا قضى بعد ذلك عدة من أيام أخر أجر على القضاء فجمع بين الأجرين، ينال أجر الصيام مع إفطاره لأنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإذا ما قضى عدة من أيام أخر أجر على القضاء فجمع بين فضيلتين وبين حسنتين وعملين صالح وأجرين عظيمين من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وحولها نزاع شهير بين أهل العلم، وهذا الذي ينصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه في شرح العمدة، في كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول السائل: خلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، هل يلزم من هذا أن الله يحب هذه الرائحة؟ ويلزمنا إن كان كذلك أن نحب ما يحبه الله؟ هي أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وكوننا نحب ما يحبه الله عز وجل، فالإنسان يحب هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. أما كونه يستطيب ما لا يلائمه فهذا غير لازم، فإن رائحة الصائم أو الخلوف الذي يخرج من الفم رائحة مستقدرة باعتبار أنها غير ملائمة لنا، باعتبار غير ملائمة لنا، فكل إنسان يلزم نفسه على أن يجعل ما يكره رائحته مستطابا له، هذا خلاف فطرته، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، ولا يلزمه مثل هذا الفعل. غير أن هذه الخلوف يوم القيامة، الخلوف يوم القيامة يصير رائحة ريحة المسك فتصير رائحة طيبة، رائحة طيبة وتظهر للناس، لكن في الدنيا الرائحة متغيرة وشيء لا يتلائم، لا يلائم الإنسان، فلا يقال أنه يستحب له أن يستطيب وأن تكون تلك الرائحة طيبة في حقه، هذا شيء غير مقدور له، ولا هو مكلف بمثل هذا الأمر. يقول السائل: امرأة تطهرت من حيضتها ثم بعد أن تطهرت وجدت القصة البيضاء نازلة، فهل تعيد الاغتسال أم تكتفي بالغسل السابق؟ هل استعجلت؟ تطهرت قبل طهرها، الواجب عليها بعد أن ترى القصة البيضاء أن تغتسل مرة أخرى. يقول السائل: صلاة العيد هل هي واجبة على الرجال؟ الصحيح أنها واجبة على الرجال، ودليل الوجوب هو أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإن صلاة العيد تسلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة، والواجب لا يسقطه إلا واجب، بل لا يسقط إلا ما هو أوجب منه، فصلاة العيد واجبة لأن أسقطت واجبا، ولا يسقط الواجب إلا واجب. يقول السائل: قمت من نومي فتسحرت ولا أدري إلا والمؤذن يقيم الصلاة، إن حصل لك شيء من التغريط قمت مباشرة وتركت النظر إلى الساعة، خشيت أن يكون الفجر قد طلع، فقلت في نفسك أبقى هكذا على العمى وآكل وأشرب ثم أنظر بعد ذلك، فصيام غير صحيح إن كان على هذا المعنى. وأما إذا قمت ونظرت إلى الساعة مثلا لكن اختبط عليك النظر والتبس عليك الأمر من غير تعمد، فعلت وتحريت لكن حصل لك شيء من الخطأ، فإن صيامك صحيح. يقول السائل: إذا كانت الحامل قادرة على الصيام فهل لها أن تفطر خوفا على جنينها؟ نعم، لها أن تفطر خوفا على جنينها وإن كانت هي قادرة على الصيام. وهل المرضع القادر على الصيام تأخذ حكم الحامل بالسواء؟ نعم، حكمها حكم الحامل إذا خشت على جنينها، فإذا المرضع ربما إذا صامت قل اللبن وربما يتضرر الولد بهذا السبب، فإذا أفطرت حتى يكثر لبنها وتطعم ولدها فهي معذورة في ذلك، وبعد ذلك تقضي تقضي الحامل إذا أفطرت المرضع أيضا عدة من أيام أخر، ويطعمان عن كل يوم مسكينا. يقول السائل: العاجز الذي لا يعقل دخول رمضان من خروجه، هل عليه إطعام يقوم به أقاربه؟ من فقد العقل فهو غير مكلف، ليس عليه صيام ولا إطعام، لأن الصيام إنما فرضه الله عز وجل على من كان مكلفا، ومن شروط التكليف العقل، فمن لا عقل له كبر سنه ووصل إلى حد الخرق، أصيب بعقله، وإلا أنه قد كبر السن أصيب بعقله وذهب عقله وصلى يميز بين الصيام وبين غيره، فمثل هذا لا صيام عليه، بل سقط عنه التكليف فلا يطعم عنه ولا يصام. يقول السائل: من رد على من يقول إيش من عين سيكون والأمراض منتشرة وضع البلاد غير مستقر؟ تفاءل خيرا وارجو خيرا، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فليظن العبد ربي خيرا. والفأل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، والفأل كلمة طيبة كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تورث حسن الظن بالله عز وجل، فينبغي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويترك مثل هذه الأمور التي فيها ما فيها من عدم حسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى قل كل من عند الله وما أصاب من سيئة فمن نفسك؟ كل من عند الله بقضاء الله وقدره، المصائب النازلة على العبد بقضاء الله وقدره، وهكذا الحسنات والنعم النازلة أيضا بقضاء الله وقدره، الحسنة والسيئة بمعنى النعمة والنقمة بقضاء الله وقدره، لكن جعل الله سبحانه وتعالى المصائب أو أعمال العباد السيئة من أسباب نزول المصائب السيئة، وما أصابك من سيئة من نفسك أي بسبب عملك، فإذا نزلت مصيبة على العبد فهي بسبب عمله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالآية الأولى قل كل من عند الله أي بقضاء الله وقدره، النعم والنقم بقضاء الله وقدره، والآية الأخرى تدل أن النقمة لها سبب وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن لها سبب وهي أعمال العباد. هذا هو الجمع بين هاتين الآيتين. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.